قاضي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. هذه السورة انتظمت خبر نبي الله نوح صلى الله عليه وسلم بتفصيل طيب مبارك فيه. وقصة نوح مطروقة في القرآن، مذكورة في مواضع كثيرة، في الأعراف وهود وغيرها، مفصلة تفصيلا عظيما. وإذاك يعني سنقف عند بعض يعني مواضعها مما يحتاج إلى يعني زيادة التوضيح والكلام. يقول سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. في كلمة إنا أرسلنا إشارة إلى مصدر الرسالة، وهو أن الله هو الذي أرسل الرسل. فمصدر الرسالة شريف وعظيم، فلا بد أن تكون رسالة عظيمة، فلا بد أن يكون المرسل بها من الله حقه التعظيم والقبول. ومع ذلك اسمع ما صنع قوم نوح مع نوح: أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير. ذكر هنا الوصف النذارة لأن هي الأصل، ينذرهم العذاب الأليم في الدنيا وفي الآخرة، مبين أي واضح بين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، هذه مفردات الرسالة، وهي أصول مشتركة جامعة اتفق عليها الرسل جميعا. اعبدوا الله، وهذا يدل على أن أول واجب على المكلف وأول دعوات الرسل هو التوحيد، عبادة الله سبحانه وتعالى، كما بين ذلك في سور أخرى كثيرة. كل رسول يبعث إلى قوم يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. واتقوه، والتقوى هي اتباع ما أمر الله واجتناب ما نهى، اتقاء لسخطه وعذابه. وأطيعون، كلمة وأطيعون تدل على أن وظيفة الرسول بعد البلاغ وبعد النذارة وظيفته الحكم بين الخلق بما أنزل الله، فالحق والخير في اتباعه، والفساد والشر في اجتنابه. يغفر لكم من ذنوبكم، هذا فيه جزاء من آمن بالله وعبده واتقاه واتبع وأطاع رسوله. يغفر لكم من ذنوبكم، فإن الإنسان لا يخلو من الذنب ولا يخلو من الخطأ، فبإيمانه وتقواه واعتصامه بالله تغفر ذنوبه. ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. المقصود أن الإيمان واتباع الرسول يمنع عن الخلق عقوبة الآخرة، ويمنع عنهم أيضا عقوبة الدنيا. عقوبة الدنيا تؤخر وتؤجل للمهلة، حتى يعطون المهلة الكافية لأن يقبلوا، فإن لم يقبلوا استحقوها ونزلت بهم. وإذا نزلت بهم إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ثم بين نوح في خطابه لربه وشكواه لربه سبحانه وتعالى الجهد الذي بذله والله أعلم به، مع شدة الكفر والإصرار الذي واجهه قوم نوح. تميز بعدة ميزات صلى الله عليه وسلم، قالوا أنه نوح ابن لمك بن متوشة بن أخنوخ من ذرية آدم، جاء في فجر التاريخ البشري، فهو الجيل العاشر. قوم نوح هو الجيل العاشر من أجيال البشر ابتداء من آدم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري وغيره: بين آدم ونوح 10 قرون، أي 10 أجيال كلها على الإسلام. ونوح هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، بدليل قوله في حديث الشفاعة لما يأتي البشر يقول لهم: يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض، اشفع لنا عند ربك. وهذا لا يعارضه كون آدم نبي، آدم نبي على الصحيح، ودل على ذلك خطابات الله له سواء في ملكوت بعده أو بعد هبوطه. ودل على ذلك حديث أبي ذر الغفاري عند أحمد وابن حبان بسند حسن، حسنه الحافظ ابن حجر، حديث الطويل أن أبا ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كم عدد الأنبياء؟ قال: 100. 24,000. قلت كم الرسل منهم؟ قال 300 وبضعة عشر جما غفيرا. قلت من أول الأنبياء؟ قال آدم. قلت أنبي مكلف؟ قال نبي مكلف. الحديث بطوله الطويل مشهور عند أحمد بن حبان. فآدم نبي ونوح رسول إلى أول رسول، لأن آدم نبي، والنبي من يأتيه علم من الله ووحي من الله يحكم به يبلغه، هكذا حصل من آدم عليه الصلاة والسلام. لكن رسول لأن أول انحراف عن التوحيد وقع في الأرض في قوم نوح. بالقصة سنذكرها دقيقة، قصة ود وصواع ونوح. فاستدعى ذلك رسالة جديدة ليست على غرار ما تقدم، ولكن رسالة إلى قوم يدعوهم إلى أصل الملة والتوحيد. كان نوح هو أول رسول إلى أهل الأرض. إني دعوت، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. هذا يدل على أنه استفرع الظرف الزماني كله، فاستغل الليل والنهار، مع ما ذكر في آيات العنكبوت أنه بقي في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما. شوف الجهد العظيم الهائل من جهة 950 سنة، واستفرغ الليل والنهار خلال هذه المدة دون يأس ودون ضجر. سماه الله عبدا شكورا عليه السلام. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. هذا من أعجل ما يكون، ومن أعجل ما يفوت في العبد بعد مدة طويلة. كلما ازداد لهم دعوة وبيانا ازدادوا منه فرارا، حتى يوصل المؤمن نفسه والداعي إلى الله ويأخذ من هذا. ليس الأصل قبول الخلق لكلامك ودعوتك، بل الأصل عكسه. هذا نبي رسول عظيم جاء بدعوة عظيمة وليلا ونهارا وألف سنة إلا 50 عاما، والنتيجة لم يزدهم دعائي إلا فرارا. ثم وإني كل شهد ليس فقط فرارا، ربما حان الأمر، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذاني ما استغشوا ثيابهم وأصابوا واستكبروا استكبارا. كم جريمة! هذا فيه زيادة تحزين له وزيادة إشعار له بإصرارهم على الفرار وعدم السماع، بل وفيه نوع من السخرية والاستغلاء به. جعلوا أصابعه في آذانهم كأنهم يظهرون كلامك إن كلامك قبيح من القبح حتى لا يستحق أن يسمع، واستغشوا ثيابهم حتى لا يريدون أن يبصروا إليه وينظروا إليه. قمة التصرف الشنيع في مواجهة نبي الله نوح، إشعارا له أنهم لا نطيق رؤيتك ولا نطيق سماع كلامك. وكل هذا وهو يواصل خلال هذه المدة الطويلة، وهذا موقف. وأصروا أي على كفرهم واستكبروا عن قبول دعوتي استكبارا مطلقا عظيما. ثم إني دعوتهم جهارا أي علنا في أماكنهم ومجالسهم ومجتمعاتهم. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. الفرق بين جهارا الأولى وأعلنت الثانية أن الحالة الأولى جهارا كانت هي حالتي معهم، أجهر لهم بالدعوة. ثم في المرحلة الثانية خلط الإعلان والجهار بشيء من الإصرار، كأنه تعشم في بعضهم نوعا من الليونة، فخاطبه خطاب نجوى سري بينهم لعله يقبل لما يأس من الخطابات العامة مع استمرارها ومع وضعهم أصابعهم في آذانهم واسترشاحهم ثيابهم. ربما تلمس في بعضهم نوعا من عدم المجابهة الشديدة، فرأى أن يسره بشيء من النصيحة والبلاء لعل ذلك يرفع، وهذا أيضا لم يؤدي إلى نتيجة تذكر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. شوف مع هذا الإغراء العظيم، استغفروا ربكم فأنتم المستفيدون. كان غفارا يغفر ذنوبكم كما وعد قبل قليل. يرسل السماء عليكم مدرارا، المطر سمي المطر سماء لأنه ينزل من السماء، إما من عند الله من السماء أو بواسطة السحاب. مدرارا أي متتابعا كثيرا. هذا في إغراء أن الخير والرزق والسعة مع مغفرة الذنوب كلها سبيلها الإيمان والاستغفار بالله. لك أثر عن عمر فاروق رضي الله عنه خرج يستغيث يوما مع أصحابه فما زاد بعد الصلاة على الاستغفار. قيل يا أمير المؤمنين قال إنما دعوت يعني بمنزلات مطر أو كلمة نحوها. وتلا هذه الآية قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. هذا غاية ما يمكن من الإغراء وغاية ما يمكن من الوعود العظيمة التي لو كان لهم قلوب واعية لقبلوها لأن فيها سعادة الدنيا بهذه النعم العظيمة ومغفرة الذنوب والنجاة في الآخرة. ثم عاتبهم هذا العتاب العظيم اللطيف الرقيق ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما الذي يدعوكم ألا تستغفروا الله؟ ما الذي يدعوكم ألا تعظموه حق تعظيم وتوقروه وتعبدوه وتتخذون من دونه أصناما؟ ما الذي يدعوكم؟ وهذه أفعاله فيكم خلقكم وقد خلقكم أطوارا. أنت أيها الإنسان ماذا كنت؟ تراب ونطفة ومضغة وعلقة وجنين ضعيف بائس صغير ثم طفل ثم شاب ثم رجل مكتمل الذي نقلك في هذه الأطوار. خالقك العظيم ليس ود ولا سواع ولا يغوث ولا غيرها من الأصنام والأصنام يلفت نظرهم لذلك ويستعجب كونه لا يعظمون الله ولا يوقرونه وهذا فعله فيه خلقكم أطوارا. ثم انتقل إلى الخلق الأعظم والأرحب فقال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. شرحنا معنى طباقا في سورة الملك. وجعل القمر فيهن نورا القمر الجميل هذا العظيم عندما يكتمل ابتداره لا تمل بعيون النظر إليه. من نوره؟ من خلقه؟ من جعله منازل لا يخرج عنها أبدا الدهر؟ وجعل الشمس سراجا لها مشارقها المعلومة ومغاربها الموزونة وتتوقف عليها حياة الخلق. الشمس المشرقة كيف هي؟ ما هي؟ كيف عصت؟ من جاء بها؟ تلفت نظرهم للتأمل في هذا في كتاب الكون العظيم المفتوح هذا. والله أنبتكم من الأرض نباتا. انظر إلى أصلك أيها الإنسان الذي لا ترجو لخالقك وقال أصلك التراب ومرجعك إليه. إذا قال بعدها مباشرة ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وأضاف أيضا قوله والله جعلت الأرض بساطا نعم أخرى من نعم الله أي مبسوطة ممهدة للعيش والسير لتسلكوا بها سبلا أي طرقا في جادة واسعة ومتنوعة. هذا الأسلوب الذي استخدمه نوح هو ما قاله العلماء الاستدلال على الألوهية بالربوبية. الاستدلال على الألوهية بالربوبية وهو أسلوب قرآني مطروق وللقرآن طريقتان في ذلك. الطريقة الأولى أن يدعو الناس إلى الألوهية إلى أن يؤلهوه جل وعلا ويعبدوه ويستدل بعد ذلك على استحقاقه للألوهية بأفعاله أنه خلقكم وأنه يفعل رزقكم وأنه وأنه كقوله تعالى في البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي اعبدوا. كأن هناك سؤال مقدر لماذا نعبد ربنا؟ ماذا فعل بنا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأسلوب الثاني أن يقدم بذكر أفعاله ليبني عليها استحقاقه كما في نفس الآية فلا تجعلوا ما دام هذا فعل فيكم حقه ألا تجعلوا له أندادا وأنتم تعلمون. نوح يستخدم هذا الأسلوب ثم قال ما لكم ليش لا تعبدون الله؟ ما الذي يمنعكم من عبادته؟ وهذه أفعاله العظيمة فيكم خلقكم أطوارا خلق الشمس والقمر جعلكم الأرض فراشا أنبتكم من الأرض يميدكم يعيدكم يبعثكم كل هذا يستدعيكم دعوة ضرورية إلى أن توقروه وتعظموه وتعظموه. هذا ما نقول استدلال بالربوبية على الألوهية أسلوب القرآن مطلوب بالأسلوبين السابقين إما التمهيد بذكر تقدمة الدعوة إلى تأليه وعبادته ثم الاستدلال ذلك بربوبيته وأفعاله في خلقه أو التمهيد بذكر أفعاله في خلقه ليبني عليه استحقاقه للعبادة والتعريف دون ما سوى سبحانه وتعالى. ثم قال بعدها: قال نوح. هنا نوح يعني يصدر حكمه 950 سنة، هذا العمر المديد الطويل الهائل، استغرق صرفه ليلا ونهارا، استنفذ الأساليب كلها جهارا وإعلالا وإصرارا، استعرض الأساليب كلها، دعا للألوهية، أغرى بسقوط الأمطار، أغرى بمغفرة الذنوب، أغرى بكى لهم استحقاق الله العبادة بأفعاله في الخلق، كل ما يمكن أن يقدم لهؤلاء القوم فعله، فبقي وكل هذا ما أنتج إلا حسنة وصنة ضئيلة وما آمن معه إلا قليل، هذه النتيجة. فكان لابد يصدر حكمه. قال رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسر. يعني الرؤساء الملأ أصحاب الحظوة والريادة والأموال هم دائما قادة الناس إلى الشر إلا من رحم الله، وأموالهم لا تزيدهم إلا خسارة لأنها كان سبب طغيانهم وضلالهم، فهي خسارة عليهم من ظن أنه ظن أنها ربح ومكسب. ومكروا مكرا كبارا، لم يكتب مكروا بي وبمن تبعني مكرا كبارا، أي كبيرا عظيما هائلا لا يطاق. بدأوا في عمل الإجرام الآن، لم يكتفوا بالإعراض حتى انتقلوا إلى طرف الإجرام والكيد للنبي ومن تبعه، المكر الكبار العظيم الهائل. وقالوا، هذه مشكلتهم، لا تذرن آلهتكم. لاحظ يعني صيغة التوكيد، لا للنهي، تذرن فعل مضارع ونون التوكيد الثقيلة، يعني يتم على إصرارهم على عدم ترك وثنيتهم آلهتكم. ثم بينوها: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ثبت عن ابن عباس في الصحيحين وغيره أن هذه أسماء رجال صالحين. كانت البشرية منذ أن هبط آدم وزوجه إلى الأرض على التوحيد، لا يعبدون إلا الله، آدم وذريته من بعده إلى تمام 10 قرون وأجيال، فكان الجيل العاشر هو قوم نوح. كان في قوم نوح رجال صالحون، هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، رجال صالحون مؤمنون موحدون على سنن من قبلهم، وكان لهم أتباع تلاميذ ونحو ذلك. فلما مات الرجال الصالحون هؤلاء وحزن عليهم أتباعهم حزنا عظيما، استغل الشيطان هذا الحزن فوسوس إليهم: إنكم لو صورتم التصاوير ونحتم على أشكالهم التماثيل ونصبتموها في أماكن العبادة لكان ذلك أدعى لكم إلى أن تعبدوهم وتتذكروهم، من باب التذكر صورة للذكرى. واكتفى إبليس بهذه الخطوة، لأن أغراهم عن طريق الوسوسة إلى تصوير التصاوير ونحت التماثيل، وترك هذا الجيل يفعل هذا الأمر. فلما انقضى هذا الجيل العاشر الذي نحت التماثيل وصور التصاوير، جاء جيل آخر بعده حظه من العلم قليل واندرس العلم وتنوفي، جاء الشيطان لهذا الجيل الذي نقص علمه فوسوس إليهم: إن من كان قبلكم، إن من كانوا يستسقون بهذه الصور والتماثيل فيسقون ويستنصرون فينصرون ويسترزقون فيرزقون، فدخلت كوثائق لاسترزاق الرزق من الله، ودخلت شبهة الشرك لأول مرة في تاريخ البشر، وهي الشبهة التي انتظمت أفعال المشركين كلهم، زعمهم زلفى، نعبدهم زلفى إلى الله، المقصود هو الله، لكن هؤلاء دخلت الواسطة الشركية فعبدوهم من دون الله، فدب الشرك لأول مرة في تاريخ البشر. لكن عندنا الأصل في البشر التوحيد ومعرفة الخالق وعبادته، لا كما يقوله أهل التاريخ المادي. المؤرخون الماديون عندهم الأصل البشر الجهل المطلق. ذكر الإنسان فكرة التأليه والإله هي فكرة بشرية عند المؤرخين المادي. الإنسان هو اللي اخترع فكرة الإله، رأى أمامه ظواهر طبيعية، زلازل أو براكين أو كذا أو جبال، فاتخذ فكرة التعبيد والتأليه. قلنا ما في شيء اسمه إله، هذا يقول المؤرخون الماديون من الغربيين ومن على شاكلتهم من أذنابهم من ينتسب لهذه الأمة يعني إثما ورسما فقط لا حقيقة. كتب مؤلفة كثيرة على الاتجاه، ويستعينون بنظرية داروين وغيره على تكريس هذا الاتجاه. أو الفلاسفة أن يقولون بأن البشرية ما زالت على فكرة تعدد الآلهة، حتى استطاع أرسطاطاليس المعلم الأول أن يثبت أن وحدة الآلهة وأن الكون يرجع إلى علة أولى واحدة. شطبوا الأنبياء كلهم، حصلوا أرسطو طاليس هو جاء فكرة الآلهة. أو ما يقوله بعض المؤرخين أيضا مثل جورجي زيدان وغيره، يقول أول من ابتكر فكرة توحد الآلهة إخناتون ملك فرعون القديم، وخرج عن سلم الفراعنة كانوا مثلثين عندهم تثليث عندهم ثلاثة أصحاب آلهة. إخناتون وحدها في إله واحد وبنى له معبدا. كل هذا الكلام يعني أي آية أخلاف القرآن ترفضه وتمنعه. الأصل بعشرة قرون كلها على الإسلام، ودخل الشيخ أول ما دخل بهذه الصورة في سمعنا من رواية ابن عباس عند البخاري، فاستدعى ذلك أن يبعث الله نوحا كرسول أول، لأن الأمر انحرف عن جادة طاغية الشرك إلى الوثنية لأول مرة في التاريخ البشري. فبعث نوح يصحح الوضع، لكن استحقت القضية لأنها أول شرك يضم في الأرض إلى هذا الجهد المبني من نوح، من جهة المدة 950 سنة، ومن جهة الاستفراغ الليل والنهار، ومن جهة الوسائل ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ومن جهة صنوف الدعوة إغراء وذكر للعواقب، كلها فعلها لأن القضية تستحق ذلك، لأن أول انحراف يحصل في الأرض. ومن العجب أنه لما أغرق الله قوم نوح بالطوفان العظيم اللي ذكرنا خبره بدرس الأمس، قصة الحاقة لما طغى الماء، هذه الأصنام التماثيل التي نحتت وسميت بأسماء أولئك الصالحين ود وسواع ويغوث أمرت أثناء الطوفان وبقيت مضمورة آلاف السنين. عند ابن إسحاق في السيرة رواية تقول، وكذلك عند هشام بن السائب الكلبي، هشام بن السائب الكلبي المؤرخ المشهور له كتاب اسمه كتاب الأصنام، تحدث عن أصنام العرب وأسمائها ومواضعها و كيف انذكرت كنائحة اليخيمية فقط، ذكروا هذا الخبر سأذكره الآن. طبعا نحن نعرف أن العرب في الجزيرة هذه هم أولاد إسماعيل ابن إبراهيم، ليس كذلك؟ في هذا شك، ليس العرب كلهم أولاد إسماعيل؟ إسماعيل نبي رسول، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وهو ابن الخليل، وكانت رسالة إسماعيل في مكة وما حولها في أرض العرب، لأن كانت قصة إسماعيل يعني وضعه أبوه في مكة وبنى البيت لن أذكر قصة طويلة. المهم أن أصل العرب هو إسماعيل النبي ورسالة، مثل أصل البشرية آدم النبي. فالعرب كانوا مؤمنين، العرب كانوا موحدين لا يعبدون إلا الله. إسماعيل وأولاده من بعده نبت ونابت وقيدار وغيره ومن جاء بعده، ولا زال العرب مؤمنين موحدين لا يعبدون إلا الله إلى أن حصلت الحادثة التالية. كانت جرهم أخوال أولاد إسماعيل هم حكام مكة، هم قائمون على شأن البيت بعد وفاة أولاد إسماعيل، عليه السلام وعلى التوحيد. فجاءت قبيلة اسمها خزاعة فحاربتهم وأجلتهم عن مكة. في قصة شوفوا في أول سيرة لابن إسحاق، أجلت خزاعة جرهما عن إمرة مكة، وكان كبير خزاعة وأبوهم وقائدهم رجل اسمه عمرو بن لحي ابن قمعة ابن حندر الخزاعة، هو كبيره وهو أميره، فحكمت خزاعة البيت ورأسهم عمرو بن لحي. هنا يقع الانحراف الخطير كما وقع في قوم نوح. عمرو بن لحي كان كاهنا يتعاطى الكهانة، وكان له ركي من الجن، فوسوست إليه شياطينه: قم أبا ثمامة وهي كنية عمرو بن لحي، واخرج بلا ملامة، ثم أتي سيف الجدة شاطئ البحر فيها الجدة، تجد أصناما معدة فاحتملها ولا تهب، تجعل الكهان وادع العرب لعبادتها تجب. خرج عمرو بن لحي ووجد الأصنام التي بقيت مطمورة آلاف السنين، نفسها ود وزواع ويغوث ويعوق ونسر، واستخرجها وأتى بها إلى مكة وجملها وهيئها وانتظر حتى جاءت العرب في الموسم في الحج على عادته، ثم بدأ يعرض بضاعته الشقية بنفس الأسلوب: إن من كان قبلكم كانوا يستنصرون، هذه أسماء رجال صالحين، وهذه كذا وهذه كذا، ولأمر قضاء الله قبلوا منه ذلك. فتوزعت قبائل العرب هذه الأصنام، قبيلة كلب أخذت ودا بدومة الجندل، قبيلة هذيل أخذت سواع وهذيل منازلها في عرفة وما حولها، يغوث لها أخذه بني الغطيف من مراد، يعوق همدان حمدان قبيلة حمدان العربية أخذته، نسر أخذه ذو القلاع من حمير في اليمن، توزعوه دخلت الوثنية. فقال صلى الله عليه وسلم الحديث مسلم وبعض ألفاظه في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيد السائبة ووصل الوصيلة وحمل حام وغير معالي دين إسماعيل. هو جاب قيد السائبة وقال السائبة إبل وغنم جرى سائبة نذر للأوثان الآلهة، والوصيلة يعني الناقلة حمقى إذا ولدت ولد ولدها نذر للآلهة، وحطهم تشريعات حتى يعني لم يكتفي بالوثنية في العبادة حتى حط تشريعات لتكريس هذه التأليه لغير الله سبحانه وتعالى، لكن استحق هذا الخلوف في العذاب. حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم، وأرض العرب قد امتلأت بالأصنام والأوثان، فأعاد ذمة الحنيفية صلى الله عليه وسلم وهدمت كل هذه الأصنام، وعاد العرب مؤمنين كما كانت أصولهم السابقة. وقد أضلوا كثيرا لما مكروا المكر الكبار، لم يكتفوا بضلالهم بل أضلوا غيرهم: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، دعاء من نوح عليهم لاستحقاقهم ذلك مما خطيئاتهم، أي بسبب خطيئاتهم العظيمة هذه من الكفر ونحوه، أغرقوا بالطوفان فأدخلوا نارا. هذه الآية من أدلة أهل السنة على إثبات ما يسمى بعذاب البرزخ ونعيمه، القبور إما نعيم وإما عذاب، هذا من الأدلة، أغرقوا مباشرة أدخلوا النار، عن القيامة ما قامت بعد، فأي نار هذه التي أدخلوها بعدما أغرقوا؟ هذا عذاب برزخ في أطباق الأرض في القبور في الأجساد الأضيعة، هذا من الأدلة على ذلك، والأدلة كثيرة. فأدخل فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. دعا نوح أن يهلك الله جميع الكفار فلا يترك منهم أحدا يدور في الأرض أو يسكن الدور، ديارا إما ساكن في الدور أو يدور فيها، بمعنى تذر في الأرض كافرا. هذا الدعاء قاله نوح بعد أن أعلمه الله بقوله كما في هود: قيل يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص لن يؤمن أحد، هذا في علم غيبي أعلمه الله، فما دام هكذا إذا الهلاك هو الجميع بهم، لا تبقي أحدا منهم، إنك إن أبقيتهم مثلا لن يؤمن أحد، لا يلد إلا فاجرا كفارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادة البقية الضعيف المؤمن هذا يفتنون، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ومع هذا كله اعتبر نوح هذا الدعاء ذنبا، كما في حديث الإسراء كما في حديث الشفاعة الطويل لما تأتيه البشر يقول يا نوح أنت أول رسول الله اشفع لنا سماك الله عبدا شكورا، فيقول إني استعجلت 950 سنة ويقول استعجلت ودعوت على قومي. هذه نفوس عظيمة، نفوس المرسلين أولو العزم، 950 سنة بالصوت سمعت يرى أنه استعجل، أيوه إني استعجلت فدعوت على قومي نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم. صلى الله على نوح وسلم تسليما كثيرا. ثم ختم بدعائه العظيم المشرق هذا، رب اغفر لي، هذا هدف كل مؤمن وعلى رؤوس المؤمنين والأنبياء المغفرة ورحمة الله بعد بذل المجهود من طاعة الله وعبادته وبلاغ رسالة رب اغفر لي ولوالدي. قالوا في الوالدين إما أنهما والداه المباشران وهو نوح بن لمك بن متوشاخ بن أخلوق، أخلوق قالوا هو إدريس بعضهم قال هذا، أو آبائه أقرب آباء مؤمنين له إما آدم وحواء أو من هو دون ذلك. والصواب الأقرب أن لعل والده والمباشرين كانوا مؤمنين فذلك كان لهم دعاءه، أما ابنه الذي قال تعالوا إلى جبل من الماء فلا تنتهى أمره ومضى شأنه. ولمن دخل بيتي مؤمنا خسرت البيت ببيته خسرت بمسجده، أي من رضي بدعوته وقبل سواء انضم إليه في بيته أو أتى مسجده ليعبد الله معه. مؤمن حال تكون وللمؤمنين والمؤمنين شمل دعاء نوح كل المؤمنين سيأتون إلى آخر الدهر، ولا أحد يعني إشراق إيمان، دعاء مشرك يشمل عموم المؤمنين لا قيام الساعة. ولا تزج الظالمين إلا تبارا، التبار هو الخراب والدمار، ومنه قوله تعالى وليتبروا ما علوا تكبيرا أي يدمروا ما علوا تدميرا. أسأل الله يزيدنا وإياكم علما، نلتقي غدا في درس سورة الجن وهي معاني جليلة وعظيمة، أسأل الله أن يوفقنا للصواب ويتقبل منا ويعلمنا ما جهلنا وينفعنا ما علمنا، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.